بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، عظم الإسلام شأن الصلاة ورفع ذكرها وأعلى مكانتها. الصلاة هي عمود الدين وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد، وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأعظم مبانيه بعد التوحيد. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. الصلاة عباد الله هي البرهان لصدق إيمان العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكرت عنده الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فالصلاة معاشر الإخوة برهان عظيم، أي شاهد ودليل على صدق إيمان العبد. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، من حافظ عليها كانت صلته بالله عز وجل قوية، ومن لم يحافظ عليها ضعفت صلته بالله جل وعلا. وإذا ضعفت صلة العبد بربه فلا تسأل عن بؤس حاله. والصلاة هي العهد بين الله عز وجل وبين خلقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهي العبادة العظيمة التي فرضت من فوق سبع سماوات في مكان علي، وذلك في معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فرضها الله عز وجل خمس صلوات في العدد وخمسين في الأجر والثواب. والمتأمل أيها الإخوة في قصة الإسراء والمعراج يشهد عظم الصلاة من أول هذه القصة إلى فرضية الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به من البيت الحرام، مكان صلاة، مكان عبادة، وخاصة عبادة الصلاة، أسري به إلى بيت المقدس، أيضا مكان صلاة، يصلي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يدل على عظم الصلاة، تفرض عليه في مكان علي، مكان شريف من فوق 7 سماوات، كل هذا يدل على عظم هذه العبادة العظيمة المباركة. فالله عز وجل أمرنا بإقامتها، أمرنا بالمحافظة عليها، قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ربنا جل وعلا يخاطبنا بأن نقيم الصلاة، فلماذا لا نأتمر بأوامره؟ بل يتشرف العبد ويظفر ويفرح بأوامر الله جل وعلا ويتلقاها بصدر منشرح ولسان حاله: سمعنا وأطعنا يا ربنا. ويقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة هي أول فروض الإسلام، وهي آخر ما يفقد من الدين، فهي أول الإسلام وآخره، فإذا ذهب أوله وآخره ذهب جميعه. فلا يستقيم دين مسلم ولا تصلح أعماله ولا يعتدل سلوكه ولا يصلح شأنه لا في دينه ولا في دنياه حتى يقيم هذه الصلاة على وجهها الصحيح وعلى وجهها المشروع. الصلاة عباد الله هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو يعالج سكرات الموت بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم إن هذه العبادة مما يدل على عظمها لا تسقط عن أهل الأعذار، كل يصليها حسب طاقته، لا غنى عنها لمريض أو مسافر أو عاجز أو خائف، عبادة تتكرر في اليوم 5 مرات ما لا يتكرر غيرها من الطاعات والواجبات. هذه العبادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أن يأمروا أبناءهم بها حتى قبل بلوغهم سن التكليف. كل هذا يدل على عظمها. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه العبادة كثرة الخطى إليها رفعة للدرجات وممحاة للسيئات، وانتظارها رباط، وهي شريعة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام التي أوحى الله بها إليهم. فقال جل وعلا: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. دعا إبراهيم عليه السلام ربه بإقامتها لنفسه ولذريته، فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ولما ذهب بإسماعيل عليهما السلام فأسكنه بواد ليس به أنيس. قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فلم يذكر عملا غير الصلاة، فدل على أنه لا أفضل منها. وامتدح الله عز وجل إسماعيل عليه السلام حيث أمر أهله بها فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال جل وعلا في شأن إسحاق وذريته: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال جل وعلا في قصة يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ومعنى من المسبحين أي من المصلين، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولما خاطب الله عز وجل كليمه موسى عليه السلام بكلماته وليس بينه وبينه ترجمان، قال: فاستمع لما يوحى، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلم يبدأ سبحانه وتعالى كليمه ومناجيه بفريضة أول منها، إلى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل عن أنبيائه ورسله وأصفيائه عليهم الصلاة والسلام. وإن المؤمن الموفق إذا سمع هذه الآيات العظيمة وحال أنبياء الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام وما يترتب على هذه العبادة من الثمرات ليجتهد ويحرص أشد الحرص على إقامة هذه العبادة وعلى أمر أهله وأولاده بها. فالله جل وعلا توعد على التهاون فيها بأليم العذاب وشديد العقاب، فكيف الوعيد على تركها وكيف الوعيد على جحودها؟ قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه العبادة العظيمة الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من الأعمال. فعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والمؤمن حينما يسمع مثل هذا الحديث وغيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يخشى ويوجل قلبه، يخشى أن ترد عليه أعماله وترد عليه طاعاته وما عمله في هذه الحياة. ثم إن الصلاة إن تركها من أعظم الأسباب التي توجب دخول النار والعياذ بالله. قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. وهي الفارق بين المسلم والكافر. قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ثم إن هذه الصلاة أيها الإخوة حاجز بين العبد وبين المعاصي. قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا استقام العبد في صلاته وراعى فيها لبها وروحها وهو الخشوع، وأتى بالأركان والواجبات والشروط وراعى السنن والمستحبات، فإن هذه الصلاة تحجزه عن المعاصي بإذن الله، تنهاه عن الفحشاء، تنهاه عن المنكر، تنهاه عن سيء الأعمال والأقوال. فالصلاة كثيرة فوائدها، عزيزة غزيرة عوائدها، فهي كفارة للخطايا والذنوب. قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. والصلاة عباد الله نور للعبد، النور الذي يضيء الله عز وجل به ظلمات الدنيا، ويضيء به ظلمات القبر والآخرة. فإذا حافظ العبد على هذه الصلاة وهذه العبادة أنار الله بصيرته وأنار طريقه ودربه ووفقه وهداه. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والمسلم يبلغ بالصلاة والزكاة والصيام مقام الصديقين والشهداء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بني قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما وأخر الآخر 1 سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة فرأيت فيها المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد، فعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ ثم إن الصلاة معاشر الإخوة راحة للنفس، طمأنينة للقلب والفؤاد. الصلاة هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حضر وقت الصلاة خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ليؤذن قائلا أرحنا بها يا بلال، وكان يقول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهي قرة عيون المؤمنين المحبين ولذة أرواح الموحدين وبستان العابدين العارفين بالله عز وجل ولذة نفوس الخاشعين ومحك أقوال الصادقين وميزان أحوال السالكين، وهي رحمة من الله عز وجل مهداة إلى عباده المؤمنين. والله إنها السلوى من الهموم والأحزان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقد ذكر بعض أهل العلم كابن القيم وغيره رحمهم الله أن معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يجمع قلبه على التفكير الصحيح في أمر من الأمور وما الذي يختاره في هذا الأمر، أن الصلاة من أعظم ما يعين العبد على اجتماع قلبه ولم شعثه. ولهذا شرعت صلاة الاستخارة، إذا أراد الإنسان وهم بأمر من أمور الدنيا فإنه شرع له أن يصلي ركعتين ثم يدعو بالدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا لعظم هذه العبادة ولعظم أثرها على فكر الإنسان وعلى سلوكه وعلى اختياراته. الصلاة هي العون بإذن الله عز وجل على الشدائد والصعاب. يقول ربنا جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، وهي سبب لتحصيل الرزق الطيب الحلال. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والصلاة وسيلة كبرى لحفظ الأمن والقضاء على الجرائم والتربية على العفة والفضيلة. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي سبب عظيم للنصر والتمكين والطمأنينة والأمان. وما عني بلد أو مجتمع بهذه العبادة إلا حل فيه الأمن بإذن الله عز وجل. قال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم إن الإنسان أيها الإخوة هلوع بطبعه، أي جزوع في الضراء منوع في السراء، ولا يخلصه من هذين النقصين ولا يسلمه من هذين الشقائين إلا الدوام على الصلاة بإذن الله. يقول ربنا جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم جاءت الآيات الأخرى تتلو هذه الآية، فيها جملة من الصفات الكريمة تباعا، ثم ختمت بالمحافظة على الصلاة. قال جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون. ابتدأت بالمداومة على الصلاة تأكيدا وتعظيما وتنبيها إلى أن الصلاة هي بداية الخير وهي نهايته، وهي أول الفلاح وآخره، وهي منطلق الكمال وغايته. فأهل الصلاة هم المؤدون لحقوق المال، هم أهل الخشية من الله، هم أهل الخوف من لقائه، هم الراعون للأمانات، هم الموفون بالعهود. أهل الصلاة هم الحافظون للأعراض، الغاضون للأبصار عن الحرمات، ولذلك استحقوا من الله الرفعة والمكانة والكرامة، حيث قال عز وجل فيهم أولئك في جنات مكرمون. نسأل الله عز وجل من فضله. وجاء في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. والمساجد بيوت الله، من دخلها فقد حل ضيفا على ربه، فلا قلب أطيب ولا نفس أسعد من ضيف حل على ربه في بيته وتحت رعايته. وهذه الضيافة تكون في الدنيا بما يحصل في قلوبهم من الاطمئنان والسعادة والراحة والسكينة، وفي الآخرة بما أعد الله لهم من الكرامة والنعيم. ثم إن هذه العبادة معاشر المؤمنين يجب أن تؤدى في أوقاتها التي حددت شرعا. قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الإمام البخاري رحمه الله مؤقتا وقته عليهم. وأداء الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. انظروا يا إخوة إلى أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، بل انظروا إلى سؤال هذا الصحابي الفقيه، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ومما جاء في الترهيب من تأخير الصلاة عن وقتها حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل، وجاء فيه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى. ثم قال له أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، والعياذ بالله. ومن إقامة الصلاة أداؤها في الجماعة لمن كان مقيما وخلى من الأعذار، فلحضورها في الجماعة شرع بناء المساجد وشرع الأذان لحضور الصلاة إليها. والله جل وعلا قال واركعوا مع الراكعين، وبين الله عز وجل وجوب صلاة الجماعة حال الحرب وحال الخوف، فكيف بحال السلم والأمن؟ فهو من باب أولى. قال جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ما هم بذلك إلا أن هؤلاء المتخلفين قد ارتكبوا ذنبا عظيما. ثم إن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن ومستحبات ولها مبطلات، إذا قام العبد بمراعاتها حصلت إقامتها وحصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإنه صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فيتأكد ونحن نستمع ونسمع هذا الحديث يتأكد تعلم الصلاة وتعلم ما لا تصح الصلاة إلا به. والواجب نحو هذا الأمر العظيم الأمر بالصلاة أن نتعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نجتهد في تعليم أهلينا وذرياتنا ومن ولانا الله عز وجل عليهم في تعليم هذه العبادة وفي محبتها وفي العزم على فعلها والعمل بها والإخلاص والمتابعة فيها والحذر مما يحبط هذه العبادة. ثم نسأله سبحانه وتعالى الثبات، وليحرص العبد على لب الصلاة وروحها على لب الصلاة وروحها وهو الخشوع، فيجتهد في التبكير للصلاة ويحسن الطهور ثم يبكر إلى الصلاة ويستشعر الوقوف بين يدي الله عز وجل ويستشعر مخاطبة الله جل وعلا له ويستشعر مثوله بين يدي الله سبحانه وتعالى ويضع في نفسه أنه قد لا يصلي صلاة بعد هذه الصلاة، عندها يكون قريبا من ربه عز وجل. والخشوع في الصلاة أيها الإخوة ميدان عظيم يتنافس فيه المتنافسون، يسابق فيه الصادقون ويتفاوت فيه المصلون، وربما وقف اثنان تصافا للصلاة وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وفي الحديث إن العبد ليصلي وليس له من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها سدسها تسعها عشرها. فالله الله عباد الله في مجاهدة النفس ومجاهدة الهوى ومجاهدة كيد إبليس على إقامتها، والله الله في تعلم الصفة التي لا تصح إلا بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رجلا يصلي ولا يطمئن في صلاته، فكان كلما سلم من صلاته وجاء للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تكرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل يدل على عظم هذه العبادة، وعلى أن الطمأنينة إذا لم تكن في العبادة ذهب أصلها. وهذا حديث المسيء صلاته الذي ينبغي أن نتأمله، وحري بكل مسلم أن تعظم عنايته بهذه الفريضة اهتماما عظيما وعناية عظيمة بالأركان والشروط والواجبات وغير ذلك مما شرع الله في هذه العبادة، وأن نؤديها بخشوع وبإحسان وبطمأنينة ظاهرا وباطنا لنفوز بعظيم الثواب. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله. وعلينا معاشر الآباء والأمهات، وهذا نداء لكل أب ولكل أم وللمربين والمربيات، أن نغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا والناشئة تعظيم قدر هذه الصلاة. كان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل، فإذا كان آخر الليل أوقظ أهله رضي الله عنه وتلا هذه الآية، وكان يأمر أهله بالصلاة ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالواجب علينا أن نجتهد، خصوصا ونحن نعيش في زمن المشاغل وزمن الصوارف، فكم من أبناء ضيعوا الصلاة أو فرطوا فيها أو قصروا فيها أو في تأديتها في الجماعة، وكان السبب في ذلك تفريط الآباء. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نحذر كل الحذر من أن نكون سببا في تضييع أبنائنا للصلاة. والأمر يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى مصابرة، ويحتاج أيضا إلى أن ندعو الله عز وجل دائما وأبدا ليل نهار أن يعيننا ربنا جل وعلا أن نكون من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الأبناء إذا رأوا الأب والقيم على البيت وعلى الأسرة إذا رأوه مجتهدا مثابرا جادا في أمرهم بالصلاة فإنهم ينهضون إلى الصلاة، لكن إن رأوا تقصيرا أو رأوا غض الطرف عن الأبناء النائمين أو المتشاغلين وتركهم بحجة رحمتهم، فإن من الناس من يقول والمؤذن يؤذن يقول إن هذا الابن جاء متعبا وأريد أن أرحمه يأخذ وقته من الراحة، ووالله إن رحمة هؤلاء الأبناء في أمرهم بالصلاة حتى وإن كان نام يسيرا يقوم يصلي يقيم هذه العبادة ثم يعود إلى راحته لا بأس حتى ولو كان في غير وقت النوم. المهم أن لا يتأخر عن صلاة، وعلينا جميعا أن نعظ أبناءنا، أن نذكرهم بعظم هذه الصلاة، نذكرهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال السلف رحمهم الله في هذه العبادة العظيمة، فإنهم بإذن الله عز وجل مع المجاهدة والمصابرة ومع الدعاء والصدق مع الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى سيهديهم بإذن الله. وعلى كل أم أن تجتهد مع رب الأسرة في هذا الأمر، وأن تكون عونا وأن تكون معينة مساعدة مساندة، وهذا هو الحال بإذن الله عز وجل في كثير من نساء المسلمين. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك صلاح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفق عبادك لإقامة هذه العبادة العظيمة، اللهم وفقهم لإقامة هذه العبادة العظيمة التي هي صلة بينهم وبينك يا رب العالمين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، وأصلح فتياتنا وفتيات المسلمين، اللهم أصلح فلذات أكبادنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أعذنا وذرياتنا وأعذ المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم، إنك على كل شيء قدير، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.